قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
في غيره وهو بداية طيبة إن شاء الله تعالى لدارس الفقه إذا شاء الله تعالى. وأيضا من يدرس الفقه فهذا الكتاب يجمع له أصول المسائل جمعا طيبا إذا شاء الله تعالى. أكون مستعينا بالله سبحانه وتعالى وأعتذر إلى الله عز وجل أنني أجلس على هذا الكرسي الذي يجلس عليه مشايخي وأساتذتي الفضلاء، فأسأل الله عز وجل العون والعفو والسداد والرشاد. قال المؤلف، وإن كان المؤلف هو مجموعة من أهل العلم ولكن سنقتصر على هذه اللفظة المفردة، قال المؤلف التمهيد، ويشتمل على النقاط التالية. التمهيد هتلاقي على أول التمهيد ويشتمل على النقاط التالية: تعريف الفقه لغة واصطلاحا، وهذا أمر تعارف عليه المؤلفون والمصنفون أن يعرفوا الكلمات التي سيتناولها صاحب المؤلف والمصنف. أما لغة ففي لسان العرب وهذا معلوم، وأما اصطلاحا فعند أهل كل فن، فأهل كل فن لهم اصطلاح معين، فأهل الطب لهم اصطلاح، أهل الهندسة لهم اصطلاح، وكذلك أهل الحديث وأهل السير والتراجم وأهل المعتقد كذلك، وأهل التفسير فكذلك أهل الفقه لهم اصطلاحات. لا بد لدارس الفقه أن يعلم تلك المصطلحات حتى لا يفهم فهما مغلوطا. وهناك كتب مصنفة خصيصا في مصطلحات الفقهاء موجودة في القديم والحديث بين أيدينا الآن. فقالوا رحمه الله: مصادره وموضوعه وثمرته وفضله، أي إن الموضوعات التي سيتحدث فيها هذه الموضوعات الأربع. فقال: معنى الفقه لغة واصطلاحا. الفقه في اللغة الفهم، ومنه قول الله تعالى عن قوم شعيب: ما نفقه كثيرا مما تقول، وقوله عز وجل: ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وأيضا قوله تعالى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وقوله تعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فمادة الفقه في اللغة تدور على هذه المادة، ألا وهي مادة الفهم. أما عند أهل الاصطلاح أي عند علماء الفقه فقال رحمه الله تعالى: العلم بالأحكام الشرعية، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. وقد يطلق الفقه على الأحكام نفسه. العلم بالأحكام الشرعية، الأحكام هذه لفظة جمع، جمعها حكم، هو إثبات شيء لشيء. تثبت إيه؟ شيء لشيء. تثبت الحرام لشيء المحرم، والواجب لشيء الواجب على اختلاف هذا الواجب، والفرض للشيء الفرض، والمكروه للشيء، فهو إثبات إيه؟ إثبات شيء لشيء. الأحكام الشرعية فهي المستفادة من إيه؟ من الكتاب والسنة، من جملة الأدلة الشرعية التي اتفق عليها العلماء، فيخرج منها العلم بالأحكام العقلية، ليس داخلا تحت إيه؟ تحت باب دراسة الفقه. العملية اللي هي مترتبة على عمل الإنسان، المكتسبة من أدلتها التفصيلية، الأدلة التفصيلية هي الكتاب والسنة إلى غير ذلك مما سيصدره الآن. وقد يطلق الفقه على الأحكام نفسها، الحكم نفسه، الفرض، الواجب، فقه كذا، فقه الحديث يدل على وجوب كذا، على فرضية كذا، على استحباب كذا، على كراهة كذا. أما مصادر الفقه وقت ذلك كذا يعني بالتناول يعني بدون يعني. أما مصادر الفقه يعني المصادر التي يستقى منها الفقه فهو كغيره من أدلة من أبواب العلوم، فيستمد من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ومن الإجماع والقياس. أما القرآن والسنة فمعلومان إن شاء الله تعالى. أما الإجماع فهو اتفاق مجتهد هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام على حكم شرعي معين، اتفاق مجتهد هذه الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام على حكم شرعي معين. ودليله من قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحق ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فهذا دليل الإجماع. أما الدليل الرابع، القرآن السنة الإجماع، ألا وهو القياس. القياس هناك أدلة أخرى لم يذكرها المؤلف أو المصنفون رحمه الله تعالى، إما للخلاف فيها أو لأنه اشترط على نفسه أن هذا فقه ميسر فيأتي إليك بالشيء المتفق عليه، ثم إذا أمد الله عز وجل لك في عمرك وقرأت ثاني فستعلم أن هناك ثمة أدلة لم يذكرها هؤلاء المصنفون رحمه الله تعالى، كسد الضرائب والعرف والمصالح المرسلة وغيرها من الأدلة المعتبرة عند أهل العلم وعند أهل هذا الفن. أما القياس فهو إلحاق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد النص فيها. قياس يعني بأسلوب ميسر، عندنا أصل وعندنا فرع، الأصل دل الدليل عليه والفرع لم يأتي دليل بخصوص هذا الفرع، فنقيس هذا الفرع على الأصل الذي دل الدليل عليه لشيء بينهما يسمى العلة. يسمى الإيه؟ العلة. أضرب مثال سريعا، مثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فدل هنا الدليل على أن البيع محرم من وقت الإيه؟ من وقت النداء إلى الصلاة، ولم يدل في أمور فرعية أخرى لم يأتي هذا الدليل عليها كالإجارة والرهن وغيرها. فيلحق العلماء قياسا الإجارة والرهن وغيره بالبيع للعلة المتفقة في الأصل، ألا وأنها تنهي عن الإيه؟ عن الصلاة. تنهي عن إيه؟ عن الصلاة. فهذا يعني ما يسميه العلماء الإيه؟ القياس، وهو الحق واقعة لا نص على حكمها بواقعة ورد النص على الحكم فيها لعلة مشتركة. لإيه؟ لعلة إيه؟ مشتركة. وهذا الإجماع والقياس وغيره من الأدلة محله في كتب أصول الفقه، ولحسن حظ هذا المعهد المبارك إذا شاء الله تعالى يدرس أصول الفقه فضيلة شيخنا الفاضل أبي عبد الله الشيخ أحمد العسوي حفظه الله تعالى ونفع الله عز وجل به. موضوع الفقه، ما هو الموضوع الذي يتناوله الفقه؟ موضوع الفقه أفعال المكلفين من العباد. من العباد فخرج غير الإيه؟ خرج غير العباد، خرج غير العباد من غيرها من الكائنات الحيوانات وغيرها، على نحو عام شامل. فهو يتناول علاقات الإنسان مع ربه ومع نفسه ومع مجتمعه، ويتناول الأحكام العملية وما يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال وعقول. فخرج بهذا أفعال المكلفين، خرج فيها أفعال الله عز وجل، فليس محلها الإيه؟ الفقه. ليس محلها الفقه، ولكن محلها الفقه أيضا، ولكن الفقه الأكبر كما يطلق عليه أهل العلم اللي هو الإيه؟ علم العقيدة وعلم الإيه؟ وعلم التوحيد. لذا بعض أهل العلم يسمي علم العقيدة وعلم التوحيد الفقه الأكبر، والعلم الفقه هذا بالفقه الإيه؟ الأصغر، الفقه الأصغر. أيضا لأن علم العقيدة ليس مستن يعني ليس مكتسبا، ولكن يدل عليه دلالة القرآن وإيه؟ والسنة. فلا طاقة لنا بإثبات صفات الله عز وجل وإثبات ما يليق لله عز وجل إلا إذا أخبر هو بنفسه عن نفسه سبحانه وتعالى، أو أخبر به نبيه عليه الصلاة والسلام. ويتناول الأحكام العملية وما يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال وعقول وتصرفات، وهي على نوعين. هذه الأفعال التي تصدر عن المكلف يعني تدور على قسمين. القسم الأول هو أحكام العبادات من صلاة وصيام وحج وزكاة ونحوها، والثاني وهي أحكام المعاملات من عقود وتصرفات وعقوبات وجنايات وضمانات وغيرها مما يقصد به تنظيم علاقات الإنسان بعضهم الناس بعضهم مع بعض. وهذه الأحكام يمكن حصرها فيما يلي: أحكام الأسرة، أحكام المعاملات المالية والمدنية، الأحكام الجنائية، أحكام المرافعات والقضاء، والأحكام الدولية. كثير من المسلمين لا يعلم عن هذه الأحكام شيئا، ويظن فقط أن القانون الذي بين أيدينا الذي يعني تحكم إليه البلاد والعباد حتى هذه الساعة هو الذي يهتم بهذه المسائل فقط، فلا يوجد قانون شرعي مستقى من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام يسمى قانون الدولة مثلا. فلا يعرف أهل الإسلام إلى هذا العلم والفن طريقا إلا من خلال يعني كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا إن دل فإنما يدل على عموم الشريعة، وأن الشريعة كما أنها عرفت الإنسان بربه فكذلك عرفته بحقوق نفسه عليه وبحقوق الآخرين عليه، أيا كانوا هؤلاء الآخرون، سواء كانوا أزواج أو أولاد أو ذرية أو أقرباء أو حتى كفرة لا يؤمنون بالله ولا برسوله عليه الصلاة والسلام. ثمرة هذا العلم معرفة الفقه والعمل به، إذ أن علما لا يعمل به لا بركة فيه، أن علما لا يعمل به لا بركة فيه. معرفة الفقه والعمل به تثمر صلاح المكلف وصحة عبادته واستقامة سلوكه، وإذا صلح العبد صلح المجتمع، وصارت النتيجة في الدنيا السعادة والعيش الرغد، وفي الأخرى رضوان الله وجنته. قال ابن منظور رحمه الله تعالى في مادة راد أي كثرة أو كثير، وأرغد القوم أي أخصبوا، وأرغد القوم أي أخصبوا. أما فضل الفقه في الدين والحث على طلبه وتحصيله فهذا عليه أدلة متكاثرة ذكر منها المصنفون رحمهم الله تعالى وحفظهم. قالوا: إن التفقه في الدين من أفضل الأعمال ومن أطيب الخصال، وقد دلت النصوص من الكتاب والسنة على فضله والحث عليه، منها قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قال القرطبي رحمه الله تعالى في الجامع لأحكام القرآن معلقا على هذه الآية، قال: المسألة الثانية، هذه الآية أي في قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، قال هذه الآية أصل في وجوب طلب العلم، قال هذه الآية أصل في وجوب طلب العلم. ثم قال بعد ذلك: وفي هذا إجاب التفقه في الكتاب والسنة، وفي هذا إجاب التفقه في الكتاب والسنة، وأنه على الكفاية دون الأعيان. ثم قال: وقوله عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الحديث ورد من حديث معاوية ابن سفيان رضي الله عنهما، وكذلك ورد من حديث ابن عباس. فأما حديث معاوية فقد رواه البخاري ومسلم أيضا، ففي رواية البخاري قال حميد بن عبد الرحمن: سمعت معاوية خطيبا، هكذا زاد ابن حجر في رواية مسلم قال: سمعت معاوية ابن أبي سفيان، وهذا من دقة مسلم رحمه الله تعالى. الحاصل قال وهو يخطب، وفي رواية البخاري خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاس والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قال ابن حجر في الفتح معلقا على هذا الحديث رقم 71 في صحيح الإمام البخاري، قال ابن حجر رحمه الله: وهذا الحديث مشتمل على ثلاثة أحكام: أولا فضل التفقه في الدين، الثاني أن المعطي في الحقيقة هو الله، فقال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. الثالث أن بعض هذه الأمة يبقى على الحق أبدا، أن بعض هذه الأمة يبقى على الحق أبدا، وهذا من خصائص أمتي، أن وهذا من ضمن الخصائص التي ميزت بها أمة النبي عليه الصلاة والسلام. قال النووي رحمه الله تعالى: يحتمل أن تكون هذه الطائفة فرقة من أنواع المؤمنين ممن يقيم أمر الله تعالى من مجاهد وفقيه ومحدث وزاهد وآمر بالمعروف وناه عن المنكر. يعني هذه الطائفة لا تختزل في طائفة معينة بأسرها، وإن كانت إحدى الطوائف تحوز النصيب الأكبر من الطائفة الأخرى. فقال رحمه الله: فقد يكون في الفقهاء والمحدثون والزهاد والآمرون بالمعروف وغير ذلك من أنواع الخير، ولا يلزم اجتماعهم في مكان واحد، بل يجوز أن يكونوا متفرقين. راجع كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى تحت هذا الحديث في فتح الباري، حديث رقم 71. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم لهذا الحديث، حديث رقم 1037 في صحيح مسلم: هذا الحديث صدره فيه بشارة لمن أعطاه الله تبارك وتعالى فقها في الدين، أن الله تعالى أراد به خيرا. قال رحمه الله: هذا الحديث صدره فيه بشارة لمن أعطاه الله تبارك وتعالى فقها في الدين، أن الله تعالى أراد به خيرا، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والمراد بالفقه في الدين الفقه في الدين كله، وليس المراد به الفقه الخاص الحلال والحرام والواجب فقط الذي يعرفه الفقهاء، بل يدخل فيه عالم العقائد وعالم التوحيد وعلم التفسير وعلم الحديث، فكل ما يتصل بالدين يدخل تحت هذا الحديث. ثم قالوا رحمهم الله تعالى: ومنه أيضا، أي من الأدلة الواردة على فضل الفقه وأنه من أفضل الأعمال وأطيب الخصال، قوله عليه الصلاة والسلام: الناس معاد خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. أضاف مسلم رحمه الله تعالى أو زاد مسلم: والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فالفقه في الدين منزلته في الإسلام عظيمة، ودرجته في الثواب كبيرة، لأن المسلم إذا تفقه في أمور دينه وعرف ما له وما عليه من حقوق وواجبات يعبد ربه على علم وبصيرة، ويوفق للخير والسعادة في الدنيا والآخرة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للسعادة في الدنيا والآخرة. فأقول مستعينا بالله سبحانه وتعالى الرحيم الرحمن. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أولا كتاب الطهارة، وهذا عليه جماهير المصنفين إنما يبدأون كتب الفقه بالطهارة، وبدأوا هنا بكتاب الطهارة أولا اتباعا لسنة المصنفين في هذا الأمر. الثاني اهتماما بأمر الطهارة، إذ هي آكد شروط الصلاة، فلما كانت الصلاة آكد الواجبات بعد الشهادتين وكانت الطهارة شرط لها، فقدمت الطهارة لأهميتها لأنها آكد شروط الصلاة. قال أولا كتاب الطهارة، تجد هذا المعنى الذي قلته في سبل السلام للإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في شرح بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحم الله الجميع. قال أولا كتاب الطهارة، ويشتمل على 10 أبواب، وهذا أيضا من حسن صنيع المؤلفين والمصنفين أنهم جمعوا لك أبواب الباب، فقالوا مثلا: باب الطهارة 10 أبواب، وباب الصلاة 15 بابا، وباب الزكاة 6 أبواب، وباب الصيام 5 أبواب، وباب الحج 7 أبواب، هذه 40 فوق الثلاثة إذا شاء الله تعالى ننهيها في هذه الأشهر الثلاثة إذا وفقنا الله عز وجل إلى ذلك. قال الباب الأول في أحكام الطهارة والمياه وفيه عدة مسائل. المسألة الأولى في التعريف للطهارة وبيان أهميتها وأقسامها، وأيضا من فوائد حصر المسائل جمع المسألة. فإذا علمت مثلا أردت أن تذاكر هذا الباب، فمن ضمن ما تذاكره في أحكام الطهارة والمياه فيه عدة مسائل، فتحصر هذه المسائل تجدها ستة مسائل. إذا أردت أن تذاكر ستعد واحدة ثانية رابعة خامسة، حتى إذا نسيت واحدة علمت أنه نسيت واحدة. أما إذا جرد لك المسائل هكذا جردا فإنك لا تدري كم مسألة سيذكرها في هذا الباب، وهذا من حسن صنيعهم حفظهم الله ورحمهم الله. قالوا المسألة الأولى في التعريف بالطهارة وبيان أهميتها وأقسامها. أهمية الطهارة وأقسامها: الطهارة هي مفتاح الصلاة وآكد شروطها، والشرط لا بد أن يتقدم على المشروط. أقول بادئا ذي بدء، من المهم جدا أن يقرأ طالب الفقه أن يقرأ رسالة في أصول الفقه أيا كانت هذه الرسالة، ولو رسالة يسيرة مثل مثلا الأصول في علم الأصول للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ليتعرف على المصطلحات التي يتداولها أهل هذا الفن، فيقول مثلا الشرط، المانع، السبب، الواجب، المحرم. فلا بد أن تكون عندك حصيلة ما المقصود بهذا الكلام، وإلا ستخلط يعني الأمور خلطا. فالشرط هو العلامة، واصطلاحا ما توقف وجود الشيء على وجوده، وليس هو جزءا من ذات الشيء، بل هو خارج عنه، كما لا يلزم من وجوده ما كان شرطا، أي يلزم من وجود الشرط وجود الشيء المشروط له. هو يعني دل على ذلك بالوضوء، الوضوء شرط للصلاة، وهو ليس من أجزاء الصلاة، إذ هو منفصل عن إيه؟ عن إيه؟ عن الصلاة. ولا يترتب أو لا يلزم من وجود الوضوء وجود الإيه؟ الصلاة. لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة، وهذا الفارق بينه وبين الركن. أما الركن فهو جزء من إيه؟ من ذات الشيء، جزء من إيه؟ القيام، القعود إلى غير هذا، جزء من إيه؟ من الصلاة، الوقوف بعرفة، الطواف، السعي بين الصفا والمروة، النية، هذا جزء من الإيه؟ من النسك ذاته، هذا جزء من النسك ذاته. قال: والطهارة على قسمين. القسم الأول طهارة معنوية، وهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي وكل ما ران عليه، وهي أهم من طهارة البدن، ولا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك، كما قال تعالى: إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس. أي لا بد أن تتحقق طهارة البدن وطهارة القلب أيضا. في قول الله تعالى إنما المشركون نجس، قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره تيسير الكريم الرحمن: إنما المشركون بالله الذي عبدوا معه غيره نجس، أي خبثاء في عقائدهم وأعمالهم، وأي نجاسة أبلغ ممن كان يعبد مع الله آلهة لا تنفع ولا تضر ولا تغني عنه شيئا. ثم قال: وليس المراد هنا نجاسة البدن، فإن الكافر كغيره طاهر البدن، بدليل أن الله أباح وطأ الكتابية، إلى آخر ما قال رحمه الله تعالى. قال: القسم الثاني الطهارة الحسية، وسيأتي تفصيل القول فيها في الأسطر التالية. ثانيا تعريفها، وهي في اللغة النظافة والنزاهة من الأقذار، النظافة والنزاهة من الأقذار. وفي الاصطلاح، أي تعريف الطهارة في الاصطلاح، هي رفع الحدث وزوال الخبث، رفع الحدث وزوال الخبث. والمراد بارتفاع الحدث إزالة الوصف المانع من الصلاة باستعمال الماء، يعني مثلا رجل بال واستنجى ثم توضأ، فكان حين بوله لا يستطيع أن يصلي، فلما توضأ ارتفع الحدث، فلما توضأ ارتفع الحدث، واستحل برفع الحدث استباحة الصلاة. فهذا مقصوده إزالة الوصف المانع، فكان البول أو ما غيره من الأحداث هذا مانعا من الصلاة، فلما توضأ زال هذا الحدس أو زال هذا الوصف. إزالة الوصف المانع من الصلاة باستعمال الماء، الماء أو ما ينوب أو ما يقوم مقامه من التراب، أو التيمم عند التعذر، عند الإيه؟ عند التعذر. واستعمل الماء هنا لأنه الأصل في الطهارة، ثم استعمل الماء أيضا إشارة إلى أن غيره من المائعات لا يجوز بها التطهر ولا تجزئ في التطهر كغيره كالبنزين والسرار واللبن إلى غير هذه المائعات. فقالوا رحمهم الله تعالى: إزالة الوصف المانع من الصلاة باستعمال الماء في جميع البدن، إن كان الحدث أكبر، إن كان الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس، فلا بد أن يستعمل الماء لجميع البدن، أن يستعمل الماء لجميع البدن. وإن كان حدثا أصغر يكفي مروره على أعضاء الوضوء بنية، حدث أصغر وهو خرج من السبيلين، فيكفي الوضوء المرور الماء على أعضاء الوضوء بنية، لأنه عبادة، الوضوء عبادة فاشترط فيه النية. وإن فقد الماء أو عجز عنه استعمل ما ينوب عنه، إما فقد الماء أو العجز، يعني يكون الماء موجود ولكن يعجز عن استعمال الماء لمرض أو لعذر كجرح إلى غيره، لو أنه توضأ واستعمل الماء على هذا الجرح، إما أن يزداد الجرح أو يكون سببا في هلاكه. وهناك قصة سواء حدث أكبر أو أصغر إن شاء الله وسيأتي التفصيل إن شاء الله تعالى، وهو التراب على الصفة المأمور بها شرعا، وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى في باب التيمم. والمراد بزوال الخبث أي زوال النجاسة من البدن والثوب والمكان. فالحدث يكون فين؟ يكون فين؟ الحدث يكون في البدن، أما الخبث يكون في البدن ويكون في الثوب ويكون في الإيه؟ في المكان، ويكون في المكان. فالطهارة الحسية على نوعين: طهارة حدث وتختص بالبدن، وطهارة خبث وتكون في البدن والثوب والمكان. والحدث على نوعين: حدث أصغر هو الخارج من السبيلين وهو ما يجب به الوضوء، وحدث أكبر وهو ما يجب به الإيه؟ الغسل، وهو ما يجب به الغسل. والخبث على ثلاثة أنواع: خبث يجب غسله، إن شاء الله سيأتي في الخبث في إزالة النجاسة باب عقده المصنف لذلك خصيصا. والخبث على ثلاثة أنواع: خبث يجب غسله، وخبث يجب نطفه، في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه أبو داود والنسائي وصححه العلامة الألباني رحمه الله الجميع في صحيح الجامع: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. فجمع بين الغسل في بول الجارية وبين النطح أو الرش في بول الغلام. وخبث يجب مسحه، يجب مسحه أو دلكه أو فركه كالنعل، إذا وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض. فهذا خبث أزيل بالإيه؟ بالمسح، وخبث آخر أزيل بالغسل اللي هو بول الإيه؟ الجارية، وخبث آخر أزيل بالنطح اللي هو بول الغلام، وكذلك في المني وغيره كما سيأتي إذا شاء الله تعالى. المسألة الثانية: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض. المسألة الثانية: الماء الذي تحصل به الطهارة، ما هو الماء الذي تحصل به الطهارة؟ الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به، يزال به النجس ويرفع به الحدث، وهو الماء، وهو الإيه؟ وهو الماء. والماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور، وهو الطاهر في ذاته المطهر لغيره، وهو الباقي على أصل خلقته أي على صفته التي خلق عليها، سواء كان نازلا من السماء هو ماء السماء كالمطر وذوب الثلوج والبرد، أو جاريا في الأرض كماء الأنهار والعيون والآبار والبحار، لقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، وقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فالماء الطهور هو الماء، هو الماء كما عرفه الشافعي رحمه الله تعالى. الماء الطهور هو الماء الذي لم يتغير أحد أوصافه. الماء إذا أردت أن تعرف الماء هو إيه؟
هو الماء.
يعني فالماء طاهر إذا لم يتغير لا ريحه ولا طعمه ولا لونه كما سيذكره الآن. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد. البرد دي قطع يعني مثل
حاجة بنسميها شفت الدنيا بتشتي تلج، هذا ينزل مثلا قطع صغيرة
وهي تنزل عند يعني التحام يعني اشتداد الرياح في الجو فتنزل فيها شيء زي البرد قطع ثلج هامة، ومنزل من السماء من جبال فيها من برد فتبقى زي الجبال في السماء، فعندما تسقط بعضها إذا أزم الله ذلك فتنزل إيه؟ أجزاء صغيرة، قد تنزل أجزاء وقد تنزل كتل كبيرة إذا شاء الله ذلك. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ولقوله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر، هو دل على ماء السماء هو، ولكن الماء الطاهر إيه؟ ماء السماء. وينزل من السماء وينزل عليكم من السماء ماء، وأنزلنا من السماء ماء وماء الثلج والبرد في قول عيسى: اللهم اغسلني من خطايا بالماء والثلج والبرد. ولقوله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، في الحديث المشهور: إن نركب البحر ونحمل معنا القليل من ما فإن توضأنا منه عطش أفنتوضأ بماء البحر؟ قال: هو الطهور ماؤه الحل إيه؟ الحل ميتته، الحل ميتته. قال العلماء: ولماذا أجابه النبي عليه الصلاة والسلام بالحل ميتته مع أن السؤال لم يرد على ذلك؟ فقالوا: هذا يعني جواب الخبير، إذ أنهم توقفوا في ماء البحر المالح فمن باب أولى أن يتوقفوا في ميتته المنصوص عليها، إذ أن الميت منصوص عليه حرمتها، فربما يلحقون ميتة البحر مع ميتة البر، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام من باب أن هؤلاء الناس يحتاجون إلى ذلك ما داموا في البحر، فقال: هو الطهور ماؤه الحل إيه؟ الحل ميتته. فقال العلماء: هذا من جواب الخبير صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا تحصر الطهارة بمائع غير الماء كالخل والبنزين والعصير والليمون وما شابه ذلك، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلو كانت الطهارة تحصر بمائع غير الماء لنقل عادم الماء إليه ولم ينقل إليه التراب. المسألة الثالثة: طب إذا خالطه نجاس، الأصل في المياه الطهارة، الأصل إيه؟ الأصل في أي ماء أنه إيه؟ طاهر، ولا ننتقل إلى النجاسة إلا بدليل، إذ أن اليقين هو الإيه؟ الطهارة، فلا ننتقل إلى يقين آخر إلا بإيه؟ إلا بدليل. فقالوا رحمهم الله: الماء إذا خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة، إما ريحه أو طعمه أو لونه، فهو نجس بالإجماع. لو تغيرت أحد أوصاف الماء، إما الطعم أو الريح أو اللون، فهذا بالإجماع نجس. هناك حديث مفاده ذلك، وهو حديث أخرجه الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، وفي قوله أن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه. هذا الحديث قال عنه الدارقطني: لا يثبت. والحديث من جهة الثبوت لا يثبت، أما ثبت من جهة الإجماع، فأجمع أهل العلم ونقل هذا الإجماع ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وكذلك الإمام المنذر رحمه الله الجميع، قال: أجمع العلماء على أن الماء القليل والكثير إذا وقعت فيه نجاسة تغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فهو نجس. يبقى من جهة ثبوت هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفضل، ولكن ثبت بدليل آخر، عندنا الأدلة، ذكر الأدلة القرآن السنة الإجماع، فهو لم يعني يثبت من جهة السنة لأن فيه بعض الضعف. حتى الإمام الدارقطني رحمه الله تعالى الذي أخرج هذا الحديث قال هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بل قال النووي رحمه الله تعالى اتفق المحدثون على تضعيفه. اتفق المحدثون على تضعيفه. يبقى الدليل في أن الماء إذا تغير أحد أوصافه الدليل ماذا؟ الإجماع. الدليل ماذا؟ الإجماع. وهل الإجماع دليل؟ ذكرنا قوله تعالى في يعني بداية الحديث في قوله تعالى ومن يشاقق الرسول الآية. فقال الماء إذا خالطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه الثلاثة ريحه أو طعمه أو لونه فهو نجس بالإجماع لا يجوز استعماله، فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث سواء كان كثيرا أو قليلا. سواء كان كثيرا أو قليلا، يعني لو أصبح شاي بمية، لبن بمية، عصير بمية، فهذا تغيرت أحد أوصاف اللون، تغير اللون فضلا عن تتغير لا يعني رائحته، أو يتغير لونه يصبح محمر أو مزرق أو مخضر إلى غير ذلك، سواء كان كثيرا أو قليلا. أما إن خالطته النجاسة ولم تغير أحد أوصافه فإن كان كثيرا لم ينجس وتحصل الطهارة به، وأما إن كان قليلا فينجس ولا تحصل الطهارة به. وحد الماء الكثير ما بلغ قلتين فأكثر، والقليل ما دون ذلك. طبعا القلتين وما أخذ من حديث إذا بلغ الماء قلتين. قال القلة هي الجرة. حد شاف الجرة بلاصي زي بس يعني حاجة كبيرة شوية. قال جمعها قلل وقلال، وهي تساوي ما يقارب 160 لتر ونصف. أنا أذكر لفضيلة الدكتور أبي عبد الله دكتور أحمد نقيب له بحث في هذه المسألة في شرحه لعمدة الأحكام، بحث يسمى بحث في حديث القلتين حفظه الله ونفع الله به. قال وأما ما إن كان قليلا فينجس ولا تحصل الطهارة به. وحد الماء الكثير ما بلغ قلتين فأكثر، والقليل ما دون ذلك. والدليل على ذلك، أي الدليل أن الماء إذا خلطته نجاسة فغيرت أحد أوصافه سواء كان الطعم أو اللون أو الريحة، سواء كان كثيرا أو قليلا، ما هو الدليل على ذلك؟ قال والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري. أبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان. هناك صحابي آخر يسمى سعد بن مالك وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عن الجميع. قال والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الماء طهور لا ينزجه شيء. وهذا أصل، أن الماء باق على أصل طهوريته، هذا يقين. لا ننتقل إلى وصف الماء بأنه غير طاهر إلا بدليل. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وهذا حديث له سبب ورود. الحديث إيه؟ لوز إذا بلغ الماء قلتين، وهو الحديث المشهور بحديث بئر بضاعة. يعني قالوا للنبي عليه السلام إن بئر بضاعة يلقى فيها الحيض، يعني الخرق التي تستعملها المرأة الحائض وغيره، ويلقى فيها النتن. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. تخيل مثلا كنهر يعني جاري يلقى فيه بعض القذرة، هذا لا يضره شيء، هذا لا يضره إيه؟ لا، لأن ماء جاري إلى غير ذلك. فالماء سواء كان كثيرا أو غير كثير أو قليل فلم تتغير أحد أوصافه فهذا ماء طاهر. وإن كان ماء قليلا، يعني مثلا ماء زي ماء المسبح حمام السباحة مثلا، ده ماء يعتبر ماء كثير، ماء إيه؟ كثير. فإذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة لونه أو طعمه أو ريحه فهذا الماء يصبح إيه؟ ماء غير إيه؟ غير طاهر، غير طاهر. قال المسألة الرابعة الماء إذا خالطه طاهر. إذا خالطه إيه؟ طاهر. يبقى إذا خالطه نجس هذا الماء أصبح إيه؟ متنجس. طب إذا خالطه طاهر، إذا خالطه إيه؟ طاهر. طاهر زي عجين أو غيره، زي شاي، ما الشاي مش طاهر، زي لبن، زي عصير إلى غير ذلك، فهذا طاهر. ما حكمه؟ قال الماء إذا خالطته مادة طاهرة كأوراق الشجر، يعني نهر او ترعة او انها مثلا وفقها شجر فيتساقط فيها لا سيما مع شدة الريح وغيره او في بداية موسم الخريف او الربيع او غيره. فقال كأوراق الاشجار او الصابون او الاشنان او غير ذلك او السدر او غير ذلك من المواد الطاهرة. ولم يغلب ذلك المخالط عليه، لم يغلب ايه لذلك المخالط عليه، يبقى الغالب لايه للماء، الغالب للماء ليس للشيء المخالط. فالصحيح انه طهور يجوز التطهر به من الحدث والنجاسة، يجوز التطهر به من الحدث هنا، لان الله سبحانه وتعالى قال وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء، فلم تجدوا ايه ماء، لم يقل ربنا عز وجل هنا ماء طهورا لا يخالطه طاهر، ولكن قال ايه ماء، فهذه لفظة ايه نكرة، هذه لفظة ايه نكرة، فتدل على صفة العموم والشمول. فأي ماء طالما باق على خلقته، على أصل خلقته، لم تتغير أحد أوصافه سواء خلطه طاهر أو غيره من الأشياء التي لا تغير أحد أوصافه، هذا الماء باق على ايه أصل طهوريته. فلفظ الماء في الآية نكرة في سياق النفي، فيعم كل ماء لا فرق بين الماء الخالص والإيه والمخلوط. ولقوله صلى الله عليه وسلم للنسوة التي قمن بتجهيز ابنته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر، هذا في غسل إيه في غسل الجنازة، من ذلك إن رأيتن بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كفورا أو شيئا من كفور. هو استعمل إيه طاهر، والغسل في المرة الثالثة هذا أحد الأغسال الإيه الثلاثة، أو سيكون في المرة الخامسة أحد الأغسال الخمسة، أو في المرة السابعة أحد الأغسال إيه السبعة، وخلطه إيه طاهر ولم يخرج عن كونه ماء، وعدها النبي صلى الله عليه وسلم إيه غسلا. فلو كان الطاهر غير شيئا من الحكم لقال النبي عليه الصلاة والسلام اغسلنها غسلة إيه غسلة أخرى بعد هذه الغسل. ولكن لما سكت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذلك دل على أن الماء إذا خلطه شيء طاهر، إذا خلطه شيء طاهر. وهذا أيضا فيه مسألة عند أهل الأصول وأهل الفقه أيضا، أنهم لا يقدمون على يعني وصف ماء أو وصف أي شيء بالفساد والبطلان بغير دليل ولا برهان من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المسألة الخامسة، وتكلم عن الماء الذي إذا خلطته نجاسة، وتكلم عن الماء الذي إيه إذا فضل، وتكلم عن أصل الماء، أصل الماء هو لم يتغير لا طعم ولا لون، لم تخلطه نجاسة ولم يخلطه إيه طعم. فيأتي إلى المسألة الخامسة، حكم الماء المستعمل إلى ماء إيه استعمل في وضوء أو في رفع حدث أصغر أو في رفع حدث أكبر. فقال الماء المستعمل في الطهارة كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضي والمغتسل، والماء إيه المتساقط طاهر مطهر لغيره على الصحيح، يرفع الحدث ويزيل النجس ما دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف الثلاثة الرائحة والطعم واللون. كل هذا إجماع، هذا إيه هذا إجماع. ودليل طهارته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، كانوا يأخذون الوضوء المتساقط من أطراف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويتوضؤون به سريعا. بعض أهل العلم قالوا أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا دليل على ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، ولأنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صب على جابر من وضوئه إذ كان مريضا، لما جابر بن عبد الله رضي الله عنه مريضا فعاده النبي أي زاره، فصب النبي صلى الله عليه وسلم على وضوئه، قال جابر فعقمت يعني فؤت رضي الله عنهما. ولو كان نجسا لم يجز فعل ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونساءه كانوا يتوضؤون في الأقداح والأتوار ويغتسلون في الجفان، ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء. تتخيل كده لو في مثلا طشت أو طست أو شيء يعني والناس يتوضؤون به، هذا لا محالة سيسقط من أعضاء أحد المتوضين شيئا في الإيه في هذا الماء. قال ومثل هذا لا يسلم من رشاش يقع في الماء من المستعمل، ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وقد كان جنوبا. يعني ربما مثل هذه المسائل البعض يقول خلاص بقى ده احنا عندنا ايش حنفيات زيادة، حنفيات تطش كمان يعني بالهمس. فنقول كما قال القائل: تعلم العلم فإنك لا تدري متى تحتاجه. فربما يعني يقف صاحب النفير فيقول: حي على الجهاد، إذ لا صنابير ولا تطش ولا غيره. قال: ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وقد كان جنوبا: إن المؤمن لا ينجز. كنت أتعلم يعني الفقه، فكنا نأتي على أبواب التيمم وغيره، فكنت أقول في نفسي: التيمم ماذا؟ نحن عندنا يعني أحد أنهار الجنة نهر النيل، وبأحد فرعيه دمياط، وعندنا ما شاء الله تعالى نهر ما شاء الله ونهر رشيد. فلما ذهبت إلى الجيش فكان يعني يسلم إلينا الماء كما يسلم إلينا إيه الطعام، فسبحان الله فاحتجنا إلى أحكام التيمم وغيره. ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة وقد كان جنبا: إن المؤمن لا ينجس. إن المؤمن إيه؟ لا ينجس. فهو استعمل ماء وتساقط منه إيه؟ منه هذا الماء، ماء طاهر، ومس شيئا إيه؟ طاهرا، ألا هو الماء. وإن كان كذلك فإن الماء لا يفقد طهور. طبعا المسألة فيها إذا حكم ماء المستعمل، لو جلستم مع أخ الشيخ الفاضل الشيخ أحمد ياسين في منار السرير ستجد هذه المسألة مطولة، ولكن خلص لك هؤلاء العلماء الفضلاء هذه المسألة بسهولة ويسر. وهذا أيضا فيه فائدة، أن المرأة إذا أقبل على الفقه يثبت أي مذهب كان، لا يعني نحكر على مذهب معين، فكلهم من مذاهب أهل السنة والجماعة، وإن كان أقربهم إلى الحق من بعضهم، وبعضهم أصاب في بعض المسائل وبعضهم أخطأ، ثم بعد ذلك يفرع، ما يدخلش على قال الشافعي وقال أبو حنيفة 50-60 مسألة، وبعد كده اللي قالوا الشافعي يقول أبو حنيفة، واللي قالوا أبو حنيفة خليه يقول الشافعي، ويعني يختلط عليهم. أما إن يثبت قولا معينا ثم يدرس بعد هذا لا سيما في بداية الطلب فهذا يسير يسير، فلا يقحم نفسه لا سيما وإن كان لا يجيد الغور ولا ثبر كلام أهل العلم حتى لا يغرق في بحورهم، وإن شاء الله هو لن يغرق بإذن الله تعالى، سيتعلم الحاصل إلا أن يكون قد تعلم يعني مذهبا أو طريقة من الاستدلال معينة حتى يستطيع أن يميز بين هذه الأقوال. فقال رحمه الله تعالى: وإذا كان كذلك فإن الماء لا يفقد طهوريته بمجرد مماسسته له. قال الشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى في فقه السنة، قال: وجه دلالة الحديث أن المؤمن إذا أن المؤمن لا ينجس، قال: لأنه الماء طاهر والمؤمن طاهر، فلا يفقد الماء طهوريته لغاية التقاء طاهر بطاهر، وهذا لا يؤثر. لغاية التقاء طاهر بطاهر إيه؟ وهذا لا يؤثر. المؤمن عندنا إيه؟ المؤمن لا ينجس، وعندنا الماء أصل إيه؟ طاهر. فلماذا خلصت أن الماء نجس؟ ما هو وجه النجاسة؟ فلذلك قال الشيخ هنا: غايته أن التقى طاهرا بطاهر، وهذا الأمر لا يؤثر شيئا، فالماء المستعمل على هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى هذا طاهر مطهر كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. طبعا في كتب الفروع مسألة أكبر من ذلك بكثير، وفيها تفريعات، وفيها الأصل فيها أن الماء طاهر، سواء كان يعني لم يأتي نص بأن الماء المستعمل بذاته هكذا فيه يعني لا خرج عن طهوريته، ولا نستطيع أن نخرجه إلا بدليل ثبت من كتاب ربنا أو من سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. المسألة الثالثة والأخيرة في هذا المجلس إن شاء الله تعالى: آثار الأدميين وبهيمة الأنعام. السؤر هو ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب أو طعام الطعام، يعني سواء كان إيه ماء أو كان إيه طعاما منه. فالآدمي طاهر وسؤره طاهر سواء كان مسلما أو كافرا، وكذلك الجنب والحائض والنفساء. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن لا ينجس. المؤمن إيه؟ لا ينجس، في حديث أبي إيه؟ في حديث أبي هريرة لما قابل النبي عليه الصلاة والسلام في أحد سيرة المدينة قال: فانخنست منه، فلما رآني النبي عليه الصلاة والسلام وقابل قال يا أبا هريرة ما لي إذ رأيتك انخنست؟ قال إني كنت جنبا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله المؤمن لا ينجس. المؤمن إيه؟ القصة الأولية هذه العلماء يسمونها سبب ورود الإيه؟ الحديث إن قابل أبو هريرة فأبو هريرة انخنس. فقول النبي المؤمن لا ينجس هذا فيسمى العلماء سبب ورود قولي عليه السلام المؤمن لا ينجس إن هو رأى أبا هريرة. وسبب ورود الحديث هذا يفيد إفادة كبيرة جدا في معرفة فقه الإيه؟ في معرفة فقه الحديث. وكما في حديث ويل للأعقاب من النار سيأتي معنا إذا شاء الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض الصحابة تلوح أقدامهم من الوضوء يعني في أقدمهم شيئا مثل العلامة لم يصل إليها الإيه؟ الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من إيه؟ من النار. فيسميه العلماء المقدمة هذه سبب ورود الإيه؟ الحديث. فكذلك فهم سبب ورود الحديث يفيد في فهم الحديث كما أن سبب نزول الآية يفيد في فهم نزول الآية. قال وهناك كتب مصنفة في أسباب الورود في أسباب ورود الحديث هناك كتب مصنفة في هذا الباب. قال عليه الصلاة والسلام المؤمن لا. وعن عائشة أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائط فيأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها رضي الله عنها. وقد أجمع العلماء على طهارة سوء ما يؤكل لحمه من بهيمة الإيه؟ الأنعام كالبقر والجاموس بهيمة الأنعام البقر والجاموس والإيه؟ والإبل والأغنام هذه بهيمة الإيه؟ الأنعام بهيمة الأنعام. أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر والحمار اللي احنا نسميه الحمار الأهلي وغيرها لأن هناك الحمار اللي هو الحمار المخطط الذي يسموه بالفنان هذا الحمار هذا حلال أكله وليس معنى حلال أكله أنه يجب إيه؟ أكله كأكل الإيه؟ الفرس جائز إيه؟ أكل هذا لا يعني أنك يجب أن إيه؟ تأكله. فلا يقول قال كيف يحل الشرع ذلك كيف يحل الشرع الشرع أحل شيئا ولكن لم يلزمك بأنك إيه؟ تأكل منه إن تعففت عنه. أعرف بعض الناس بل منهم من أهل العلم وأهل الفضل لا يأكلون الأرانب والأرنب إيه؟ حلال. قالوا إحنا نستقذر منها لأنها تحيط لأنها إيه؟ تحيط. هذا يثبت حكما شرعيا في المسألة. وكذلك لا يلزم به طعام إيه؟ بعينه لا يلزم به طعام بعينه. وقد أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحم من بهيمته. ومسائل الأكل والشرب واللباس هذه مختصة بمسائل العادات أكثر منها بمسائل العبادات ما لم يرد نصا إيه؟ ما لم يرد نصا يدل على ذلك على تحريم شرب بعينه أو لبسة بعينها أو أكل به بعينه. لما قدم لحم الضب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرفع النبي يده فقال خالد يا أحرام هو؟ قال لا. العلة ليه؟ نحن قوم إيه؟ لم نعهد ذلك. احنا لا نأكل عندنا احنا ناكلش لا بيتزا ولا ماكدونالدز ولا احنا ما بناكلش عندنا هو الفول بس. فمقصده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ مقصد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الطعام ليس عندنا مش احنا ما ليس من طعام القوم. فاراد خالد ان يعني يدل الامه على شيء. هل لو ان خالد لم يسال النبي صلى الله عليه وسلم لتوقف العلماء لماذا رفع النبي صلى الله عليه وسلم يده؟ وممكن بقى وجدت كتب مصنفه للضب هل هو حلال ولا حرام. ولكن وفق الله خالد ليسال النبي عليه السلام احرام هو؟ قال لا. قال إذا أكل. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى خالد ويتعجب من كيف خالد يأكل مثل هذا الضطان الذي ذهب إلى بلاد الحجاز يعرف هذا جيدا ولهم معهم قصص وأساطير وروايات. قال وقد أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام وغيرها مما أذكره لفضيلة شيخنا نسأل الله عز وجل أن يشفيه ويعافيه حسنة الأيام الشيخ أبي إسحاق. فقال يعني وغالبا ما يأخذ الآكل من صفات مأكوله من صفات إيه؟ مأكول. فقال لك أنت تجد المصريين الصبح تبقى الإشارة حمراء هو قطع الإشارة ما أنتش عارف هو أكل فول الصبح فعشان كده لا يفرق بين حمراء ولا زرقاء ولا إيه؟ ولا خضراء. حفظه الله تعالى نسأل الله أن يتم عليه الشفاء والعافية وأن ينفع المسلمين بعلمه. قال وأما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها فالصحيح أن سؤرها طاهر. فالصحيح أن إيه؟ سؤرها طاهر ولا يؤثر ولا يؤثر في الماء وبخاصة إذا كان الماء كثيرا إذا كان الماء كثيرا. قال أما إذا كان الماء قليلا وتغير بسبب شربها منه فإنه إيه؟ فإنه ينجس، فإنه يعني هنا يعني ربط الأمر ليس على القلة والكثرة، وقال إيه وتغير بسبب إيه؟ فربط الأمر على إيه؟ على التغير، ربط الأمر على تغير أحد أوصاف، ودليل ذلك الحديث السابق ذكره. قال وفيه أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. وقوله صلى الله عليه وسلم في الهرة في القطة وقد شربت من الماء إنها ليست لنجس إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. طب هنا إشكال ويحدث هذا للأسف في ديار المسلمين، هنا علق النبي صلى الله عليه وسلم طهارة سؤر الهرة بقوله إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، فإذا طاف علينا أمر آخر ولكن دل الدليل على أنه نجس هل يأخذ نفس الحكم كالكلب يربوه الآن في بيوت المسلمين؟ فإذا هذا يصبح إذا ربي الكلب في البيت يصبح من إيه؟ يدخل المنطقة. هذا يكون لا نقول لا عليه على الأصل دور الأصل فيها أنه إيه؟ الأصل فيها أنه هذا لا يأخذ هذا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات هذا لا يعني يؤثر في غيره من الأشياء التي ثبت نجاستها شيء، ولأنه يشك التحرز منها في الغالب، فلو قلنا بنجاسة صغرها ووجوب غسل الأشياء لكان في ذلك مشقة وهي مرفوعة عن هذه الأمة. أما سؤر الكلب فإنه نجس وكذلك الخنزير. أما الكلب فعن أبي هريرة أما الكلب استغفر الله أما الكلب فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ممكن نضع كلمة أما الكلب فدليله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني إذا قرأ القارئ فيعني لا يحدث الشيطان شيئا في أذن السامع. أما الكلب فنقول مثلا فدليله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. استغفر الله أن أستدرك ولكن أنا وقع في صدري شيء. قال فدليله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولهن بالتراب. وأما الخنزير فلنجاسته وخبثه وقذارته قال الله تعالى فإنه نجس. فوقع الخلاف بين العلماء هل يقاس الخنزير على الكلب أم لا، فمن العلماء من قاسه على الخنزير أما من قاس الخنزير على الكلب، ومنهم من قال لا دل الدليل على الكلب ولم يدل على الخنزير فدل ذلك على أنه خاص بالإيه بالكلب دون الخنزير، أي في الإيه في مسألة الغسل 7 مرات أولهن بالتراب. أما الخنزير فهو نجس لا إشكال فيه لا إشكال فيه. يعني إلى هذا أنتهي من هذا الأمر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم الله خيرا. نعم نعم هناك دلت الأدلة على أن صغر الكافر هو طاهر، منها وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة المشركة، ومنها إحلال الله عز وجل للمسلمين أن يتزوجوا من الكتابية ولا يسلم ذلك أن تشرب أو يشرب أو يحدث شيئا مما بين الزوج وزوجه. فهناك أدلة كثيرة على أن سقرة وأكل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من يد المرأة اليهودية التي صنعت له الشاه وغير ذلك. فالدليل على أن سقرة الكافر طاهر هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن كتاب من كتاب الله هي الآية التي والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ولا يسلم الرجل أن يشرب من وراء المرأة أو العكس أو يمس منها الرجل شيئا كما يفعل الزوج مع زوجه. وأيضا روى البخاري ومسلم من حديث عمران ابن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة بل واستعمل بعض الصحابة هذه المزالة يعني زي إربة كده في إزالة في رفع الجنابة. والله تعالى أعلى وأعلم وعز وحده. هل هناك سؤال يا دي مساء؟ أخونا الفاضل يسأل إذا شرب غير مأكول اللحم يعني مما لا يؤكل لحمه من ماء كثير وتغير أحد أوصافه. قلنا أن الفارق بين الماء الكثير والماء القليل أن يتغير أحد أوصافه. فلو شرب من ماء قليلا ولم يتغير أحد أوصافه وجدنا على أصل إيه؟ طهور يقين. ولو شرب ما لا يؤكل لحمه من ماء كثير وتغير أحد أوصافه قلنا ليه؟ لأن العبرة عندنا بتغير إيه؟ تغير الأوصاف إما الريح أو الطعم أو لا، ليس العبرة بالكثرة أو بالإيه؟ أو بالقلة. والله تعالى أعلى وأعلم وعز وأحكم. هناك سؤال ثاني؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.